من الأحاديث في هذا الباب ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى أممهم كل نبي أعطي من الآيات أي من المعجزات الدالة على نبوته وأنه رسول من الله عز وجل إليهم ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطي معجزات تبين للناس أن ما جاءهم به ذلك النبي ليس من عند نفسه وليس هو سحر ولا كهانة، وإنما هو وحي من الله عز وجل. فالأنبياء أعطوا من المعجزات الكثيرة التي هي معجزات حسية أي مشاهدة يشاهدها البشر، مثل عصا موسى عليه السلام التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، عصا عادية غرب بها البحر الأحمر فأصبح طرقا 12 طريقا للأسباط جميعا، هذه معجزة من الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من حكمة وقوة أن يضرب البحر بعصا فينفلق. وكذلك عيسى عليه السلام أعطي من الآيات أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، فهذه كلها معجزات من الله عز وجل. وكذلك ناقة صالح، أي أن الأنبياء جميعا كل نبي بعث إلى أمة من الأمم حينما يطالبونه بمعجزة أي بآية تدل على أنه مرسل من الله عز وجل، الله عز وجل يعطيه تلك الآية. من آمن نجا ومن امتنع أهلكهم الله عز وجل، كما هو معروف في القرآن الكريم في قصص الأنبياء أن أكثر الأمم هلكت حينما خالفت أنبياءها وكذبتهم فيما جاءوهم به، فقوم فرعون أغرقوا في البحر، وقوم عاد أرسل الله عليهم الريح الصرصر، وهكذا كل نبي كذبه قومه الله عز وجل يستأصله. من آمن فقد أفلح، ومن امتنع بعدما يرى تلك الآيات من الله عز وجل الله يحكم عليه بما يستحقه من عقاب. في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني أكثر الأنبياء يوم القيامة تابعا. هذا الوحي الذي هو القرآن الكريم تحدى الله به البشرية كلها على أن يأتوا بسورة من مثله وعجزوا، أي العرب الفصحاء الذين أنزل هذا القرآن بلسانهم لم يستطيعوا أن يعارضوا كتاب الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي كما أعطي غيره من الأنبياء معجزات أخرى حسية، فقد دبع الماء من بين أصابعه وكثر الطعام وسبح الحصى في يده، هذه كلها معجزات حسية، وانشق القمر. وهذه الآيات التي هي حسية أي المعجزات الحسية لا يستفيد منها إلا من حضرها وشاهدها وآمن بها، أو الذي يؤمن بالغيب أي يؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتلك المعجزات ما هي إلا أخبار جاءت في كتاب الله المؤمنون يصدقون بها، نحن نؤمن ونصدق بأن موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق، ونؤمن بأن عيسى أعطي معجزة وهي الناقة فانفلقت عنها الصخرة، ونؤمن بكل معجزة جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون لن يستفيدوا من تلك المعجزات لأنهم لم يشاهدوها. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته خاتمة الرسالات، وهو خاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا وحي بعده، وإنما ختمت به النبوات وأرسل إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. لذلك فالله عز وجل أعطاه هذه المعجزة الدائمة المستمرة التي يشاهدها الناس ولن يستطيع أن يعارضوها، لأن أولئك الأنبياء الكتب التي أنزلت عليهم التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم الله عز وجل أمر أولئك الأمم بأن يحفظوها بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والمكلف قد يؤدي الواجب الذي أمر به وقد يقصر، فأولئك الذين كلفوا بحفظ تلك الكتب قصروا فبدلوا وحرفوا وغيروا كما نص الله عز وجل في كتابه على أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم يجعلون التوراة والإنجيل قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، أي أنهم حرفوا وبدلوا. وأما القرآن الذي هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله بحفظه ولم يكله إلى الأمة، وإنما قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كتاب الله باقي إلى قيام الساعة وهو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي ولو بصورة من مثله. فالله عز وجل تحدى العرب الذين نزل القرآن بلسانهم بلغتهم فلم يستطيعوا، وكذلك إلى قيام الساعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء السابقين في المعجزات الحسية وزاد عليهم بهذه المعجزة الثابتة الدائمة المستمرة التي جعلت هي في نفس الدستور، يعني القرآن هو دستور المسلمين وهو المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيع أحد من الأمة أن يعارضه. من الأحاديث الواردة في هذا الباب أي في إنزال القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه وأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني. هذه صفة من صفات الوحي، أي أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يشاهد الملك حينما ينزل بالوحي، وإنما الله عز وجل يوحي إليه ولا يشعر بذلك أحد إلا حينما يشاهدنا العلامات الدالة على ما ينتابه وعلى ما يتحمله، لأن القرآن هذا ثقيل كما قال الله عز وجل. وعن ابن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا، يعني أن عددا من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بنجم فأضاع، فسألهم رسول عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يقولون في الجاهلية حينما يحدث مثل هذا، قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليل عظيم ومات عظيم، يعني يسندون هذه الحوادث التي تحدث من الله عز وجل برمي النجوم وغيرها على أنها لم تحدث إلا لسبب من الأسباب، مثل ما مثلوا بهذا المثال أنه ولد عظيم فلما يولد عظيم يرمى بهذا الشهاب أو يموت عظيم فكذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، هذه النجوم التي يرمي الله عز وجل بها ما ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء. هذا الحديث فيه من صفة الوحي حينما يتكلم الله عز وجل بما يريد. إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الذين يلون حملة العرش. ثم في الحديث ماذا قال ربكم فيخبرونهم فيسبح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا. سيأتينا في الأحاديث التالية في الإسراء والمعراج ذكر السماوات السبع: السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة. وهذه الأحاديث جميعا تبين أن هذه السماء سقف محفوظ مبنية، وليست كما يقول كثير من المتأخرين أو كثير من الملحدين أنه ليس هناك سماء وإنما هذا فضاء. والذي نشاهده في هذه السماوات يقولون هذا ما هو إلا زرقة البحر منعكسة وليس هناك سماء، هذا من كلام الملحدين. والله عز وجل بين على أن هذه السماوات السبع الطرائق أنها مبنية ومحفوظة ومحروسة. يقول في هذا الحديث: فإذا بلغ هذا الخبر الذي أوحى الله به عز وجل السماء الدنيا، يعني حينما ينزل هذا الخبر الذي أمر الله به عز وجل، فيخطف الجن السمع. الجن كما سيأتي ذكرهم وصف في حديث آخر على أنهم يتراكبون واحد فوق واحد إلى السماوات فيسترقون السمع. السمع وهو الوحي الذي يأمر الله عز وجل به، فيسمعون كلمة فيضيفون إليها 99 كما في الحديث. فيخطف الجن السمع فيذهبون إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق. يعني يأتون بكلمة سمعوها من الملائكة، هذه الكلمة حق، وأنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقرفون يعني يزيدون ويكذبون. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق الحديث. هذا الحديث فيه هذه الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل إذا أمر بأمر والأمر الذي يأمر به تأخذه الملائكة، وإذا سمعوا ذلك الخبر من الله عز وجل سبحوا ولا يسبحون إلا لأمر عظيم. الشياطين كانوا في الجاهلية يسترقون السمع، والسمع الذي يسترقونه يسمعون كلمة صحيحة صادقة فيضيفون إليها 99 فتكون 100، 99 كلها كذب. من هنا يخدعون العامة الذين لا يعرفون ذلك، بحيث أنهم يقولون: ألم يقول يوم كذا كذا وكذا؟ يعني أن هذا الكاهن حينما يتحدث مع الناس بتلك الكلمة الصادقة ويأتي خبره كما أخبر الله عز وجل، هم يضيفون 99 يقولون: هو قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، أي أنهم يصدقونه في الأمور الأخرى التي يضيفها إلى تلك الكلمة الصادقة التي استرقها الجن وسمعوها من الملائكة. في حديث عائشة عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة: قلت يا رسول الله إن الكهان تحدثوا بالشيء يكون حقا، فقال: تلك كلمة الحق يخطفها الجن. يعني الجن حينما يسمع تلك الكلمة التي هي حق، فعائشة رضي الله عنها تقول إن هؤلاء الكهان يتحدثون بعض الأوقات بشيء صحيح. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: هذا الشيء الذي يقولونه صحيحا هي تلك الكلمة التي يخطفها الجن مسترق السمع فيجعلها في أذن وليه، يعني يأتي يقرر بها في أذن وليه بأن فيه كذا وكذا. مثلا لو أن الله عز وجل أخبر بأن الغيث سينزل يوم كذا وكذا، فهذا الجن حينما يسمع هذه الكلمة يأتي إلى وليه من الإنس فيخبره بأن المطر سينزل يوم كذا وكذا، ثم ينزل المطر على ذلك الوقت الذي سمع تلك الكلمة من الملائكة وهي حق. هذه الكلمة التي أخذها وهي حق أضاف إليها تلك الكلمات الأخرى التي يضللون بها الناس. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: حينما قالت إن الكهان يتحدثون بالشيء يكون حقا، يعني يتكلمون بشيء من أمور الغيب فيكون صحيحا، فقال تلك كلمة الحق يخطبها الجن ويجعلها بإذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كلمة. رواه هشام بن يوسف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت، وعن عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه السلسلة على الصفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا سمعها مستريق السمع قال سفيان وهم هكذا، وأشار بأصابعه بعضها فوق بعض. سفيان حينما كان يحدث بهذا الحديث وصف الجن كيف يعملون، قال إنهم يكون هكذا بعضهم فوق بعض، فربما أدركه الشهاب قبل أن ينزل إلى صاحبه. يقول الجن الذي يخطب تلك الكلمة فربما يدركه الشهاب قبل أن يرميها إلى صاحبه فتهلكه ويهلك، وربما لم يدركه الشهاب حتى يرمي بها إلى صاحبه فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فقالوا أليس أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا، وهي الكلمة التي يسمعها من السماء. الشواهد من هذا الحديث أو هذه الروايات على أن الله عز وجل يتكلم بالوحي ويتكلم كيف شاء ويأمر الملائكة بما أراد أن يأمر به، وأن الجن يسترقون السمع فيضيفون إليه تلك الكلمات الكثيرة التي كلها كذب حتى يضلون بها الناس. وعلم الغيب لا يعلمه أحد، لا الكهان ولا غيرهم، حتى الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل. فهؤلاء الكهان الذين يقولون على أنهم يعلموا بعض الأمور من أمور الغيب، هؤلاء لم يقولوا هذا القول إلا عن طريق الجن الذين يقدمون لهم تلك المعلومات حتى يضلوا بها الناس. وأما الغيب فلا يعلمه إلا الله عز وجل، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه، وما أوحاه الله إليه هو الذي يعلمه ويبلغ به. وعن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيها فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، يعني كانوا في الجاهلية يسترقون السمع ويذهبون لأماكن يتراكبون فيها بعضهم فوق بعض لاستراق السمع، هذا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك، منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، يعني هؤلاء الشياطين حينما منعوا من استراق السمع وأن الشهب صاروا يرمون بها أخبروا رئيسهم إبليس بهذه القصة وبهذا الأمر وبهذا الحدث العظيم، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا إلا لأمر قد حدث في الأرض. يقول هذا الشيء الذي حدث الآن ما هو إلا لأمر قد حدث، فأمرهم أن ينتشروا في الأرض وأن يبحثوا عن هذا الأمر الذي صار بسببه ترمى الشهب. فقال لهم إبليس ما هذا إلا لأمر قد حدث في الأرض، قال فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فأتوه فحدثوه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. يعني حينما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي توضيحه في الحديث التالي، يصلي ويقرأ القرآن، رجعوا إلى إبليس وأخبروه بأنهم وجدوا ذلك الرجل يصلي ويقرأ القرآن، فقال هذا هو الحدث الذي بسببه منعوا من مقاعدهم ورموا بالشهب. عن عبد الله بن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسل عليهم الشهب، فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. يعني هذا إبليس أمر جنوده أن يبحثوا عن هذا السبب الذي وقع أو هذا الحدث الذي حدث حتى منعوا من استراق السماء. فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، انظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرفوا هؤلاء الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة من تهامة، وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، كما في سورة الجاثية، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث منع الشياطين من استراق السمع، لأن الشياطين يسترقون السمع ويأتون به إلى الكهان، والكهان يضلون به الناس ويخبرونهم بأنهم يعلمون الغيب، وصاروا يعني هم قرناء لهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل. عن ابن عباس قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ونزل بعد في 20 سنة، ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فغرقناه لتجره على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا الحديث عن ابن عباس موقوف عليه، أخبر أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما في 20 سنة. وهذا الحديث فهم منه بعض الذين لم يوفقوا بأن القرآن كان في السماء وأن جبريل يأخذ منه وينزل به، ولهذا بين المصنف فيما بعد على أن الله عز وجل تكلم بالقرآن كيف شاء، وأن جبريل سمعه من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح أنزل كما قال ابن عباس جملة واحدة، ولكن إذا أراد الله أن ينزل منه شيئا أوحاه إلى جبريل وسمعه منه ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف في الرواية التالية أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ما قال المشركون ورده عليهم. قال ابن عباس قال أنزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان، فكان إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه بالوحي، أي إذا أراد الله أن ينزل شيئا من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أحدثه بالوحي، أي أن جبريل عليه السلام يسمعه من الله عز وجل ثم يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي أشير إليه يعرفه طلاب العلم، لأن فيه جماعة ادعوا على أن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم به، وهذا مخالف لقول الله عز وجل والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء وبما شاء ومتى شاء، والله قال في كتابه عن موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله عز وجل كلمه كيف شاء. الكيفية لا نعلمها، وإنما الثابت أن الله عز وجل كلم موسى وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكلم جبريل وأوحى له هذا القرآن ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها سبقت في كيفية الوحي، كيف كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بالوحي الذي ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه بما أمره الله عز وجل به، وإما بالكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حدث ليلة الإسراء والمعراج، وإما أن يلقي الوحي في روعه فيذهب عنه وقد وعى عنه ما قال فيبلغه ويقرأه كما أخبره جبريل عليه السلام بما يوحيه إليه.